السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الأفضل المرجولة عنهم ويجعلها بعض الناس خلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معلوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء نورا، إن النور هو الحركة، كان تقريبا، إذ النور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الواحد الإعلام: أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل قضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمهم، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم، والعبرة تضمن الفعل معنى الفعل ويعديه تعديا.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا زال الحديث أيها الأحبة متصلا باختلاف التنوع، فمن هذه الصور وقد مضى الكلام عليها في ذكر جملة من الأسباب التي ترجع إلى التنوع، أو في جملة من الصور التي هي من قبيل اختلاف التنوع، أن ذلك يكون باختلاف العبارة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، بحيث يعبر كل واحد بعبارة مقاربة لعبارة الآخر، ولكنها ليست بمرادفة لها. وذكر أن الترادف قليل، وأنه في القرآن إما نادر وإما معدوم، قد مضى الكلام على هذه الجملة، وما سبب التفريق عند من فرق بين القرآن واللغة. وذكرت لكم قولا وسطا في الترادف، وهو أن الترادف من جهة المعاني الأصلية هذا لا إشكال فيه، وهم لا ينازعون في هذا، وإنما الكلام في المعاني التكميلية الخادمة، فبالنظر إليها يقال إن الترادف غير موجود أو أنه قليل أو نادر. وهذه الفروقات بين الألفاظ تارة تكون جلية ظاهرة، وتارة تكون خفية، بحيث لا يظهر وجه الفرق إلا بشيء من التكلف. فهنا وما قبله، يعني من قوله ومن التنازع الموجود عنهم، هذا نضع له عنوانا، وهو الاختلاف بسبب الاشتراك. ومن قوله فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين، هذا ممكن أن يجعل له عنوان، المشترك قد يراد به معنياه. نعم. ثم هنا في كلامه على الترادف: فإن الترادف في اللغة قليل، نضع عنوانا الترادف في اللغة والقرآن، من أجل أن نتسلسل مع المعلومات. وإذا نظرتم إلى الورقة التي وصلتكم تجدون هذه العناوين متسلسلة، فتكون على الكتاب. هنا يقول: ولهذا، وهذا من أسباب إعجاز القرآن، فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، أن المور هو الحركة، كان تقريبا، ولكن المور حركة خاصة، يعني سريعة وخفيفة. وهكذا الوحي، إذا قيل هو الإعلام، يعني هم يعبرون بعبارات متقاربة وهي مقاربة أيضا للمعنى. فالسلف رضي الله عنه ما كانوا يتكلفون وما كانوا يعبرون بعبارات تجري على ما جرى عليه المتأخرون من مراعاة الاصطلاح الدقيق، وإنما كانوا كما قال الشاطبي رحمه الله يلقون الكلام على عواهنه، يعني بمعنى أنهم لا يتكلفون فيه سواء كان شعرا أم نثرا. ولهذا ذكر الشاطبي رحمه الله أنهم كانوا يعيبون القصيدة التي تكون مكتوبة ومهيئة ومنقحة قبل ذلك، وإنما يرون أن الشاعر الفحل هو الذي يلقي القصيدة في المناسبة مباشرة يرتجلها، ويعتبرون الارتجال بهذا المعنى، يعني الارتجال هو أن تكون مناسبة فيقوم إنسان ويخطب أو يلقي قصيدة، أما الذي يكتب القصيدة وينقحها فما كانوا يتخيرونه على غيره من الشعراء وإن كان شعره جيدا حسنا. وذكر لهذا أمثلة، وكذلك أيضا ذكر هذا المعنى في المنثور. نحن الآن نعبر عن الارتجال في الخطب مثلا باعتبار أنه لا يقرأ من ورقة، والواقع أن هذا ليس هو الارتجال، فقد يحفظ الخطبة عن ظهر قلب ثم يأتي ويلقيها، لا يقال هذا ارتجال، إنما الذي يقف في المناسبة ثم يتكلم ذلك هو الارتجال. فالشاهد أنهم ما كانوا يتكلفون في كلامهم وفي تفسيرهم، وإنما يذكرون عبارة قريبة نعم من المعنى المراد تقربه دون تكلف بأن تكون هذه العبارة مطابقة ودقيقة ومعبرة عن جميع المعنى مثلا. فإذا عرف هذا من عادتهم انحل كثير من الإشكال، وصار طالب العلم حينما يقارن بين عبارات السلف فإنه لا يتهمهم بالقصور في العبارات في تفسير القرآن، لأن هذه كانت عادتهم في التفسير، لا يتكلفون وإنما يقربون المعنى فحسب. أما المتأخرون فهم الذين يتكلفون، ولذلك تجد أن العبارات عند المتكلفين لربما عند المتأخرين لربما فيها شيء من العسر والصعوبة مما لا تجده في كلام السلف رضي الله تعالى عنهم، وهذا بسبب التكلف، لا سيما أولئك الذين درسوا شيئا من المنطق والعلوم الكلامية وما إلى ذلك، فالتكلف عندهم ظاهر، بحيث إنك إذا قرأت في تلك الكتب سواء في الأصول أو في غيره من الفنون التي دخلها علم المنطق فإنه يصعب فهمها وتحتاج العبارات إلى فك. على كل حال، فهنا يقول مثلا الوحي، يقولون الإعلام، بينما هو إعلام خاص، طبعا بصرف النظر هل الوحي فعلا هو الإعلام السريع الخفي بسرعة وخفاء، هل يشترط هذا أو لا يشترط؟ الوحي قد يكون كذلك بسرعة وخفاء في كثير من صوره، ولكنه فيما يظهر لا يلزم، لأنه في الواقع إعلام من الله تبارك وتعالى لنبي من أنبيائه. فحينما يأتي الملك على صورة رجل ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس كما في حديث الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا ليس بسرعة ولا خفاء نعم، ولكنه جاء بصورة ظاهرة، لكن الغالب أن يكون الوحي في اللغة بسرعة وخفاء، ولكن ليس ذلك من شرطه فيما يظهر، مع أن هذا التعريف الذي ذكره الشيخ الإسلام هو المشهور وذكره الحافظ بن حجر وغيره، وهو كثير في استعمالات الوحي سواء كان بالإشارة أو بالعبارة، كما في قول الشاعر أوحى إليها الطرف أني أحبها، فأثر ذاك الوحي في وجناتها، بمعنى أن أشر إليها بطرفه إشارة فهمت أنه يحبها، إشارة خفية فهمتها هي جيد، فأثر ذلك، ظهر أثر الحياء في وجناتها من الحمرة نعم فيها. على كل حال قال وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، والقضاء نعم قد يكون إعلام، قد يكون إعلاما خاصا نعم، فهذا كله تقريب لا تحقيق نعم. قال والعرب تضمن معنى الفعل، تضمن الفعل معنى إيش عندكم؟
معنى الفعل،
وتعديه تعديته، تضمن معنى الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. التضمين ما هو؟ هو إشراب معنى فعل. الشيخ محمد عشان نسأل الشباب نعطيهم شيئا، ها إيه؟ الآن التضمين إشراب فعل معنى فعل آخر نعم ليعامل معاملته، وهذا يعني بإيقاع فعل موقع فعل آخر من أجل، فيضمن معناه من أجل أن تصلح فيه التعدية مثلا. فهنا يقول العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، تعديته يعني تعرفون الأفعال منها ما يتعدى بنفسه ومنها ما يتعدى بالحرف، وما كل حرف يتعدى به جميع الأفعال، فهذا قد يتعدى باللام، وهذا قد يتعدى بالباء، وهذا قد يتعدى بغير ذلك بفي مثلا نعم. فمثل هذا هذه أحيانا يستعمل فعل وتكون التعدية بحرف لا يصلح لهذا الفعل، ومن هنا فإن النحاة كالكوفيين مثلا يبادرون فيقولون بأن الحرف ضمن معنى حرف، ضمن معنى حرف آخر، واضح؟ فيقولون مثلا هنا في بمعنى إلى، عفوا مثلا بمعنى على نعم، والباء بمعنى في ونحو ذلك، وهذا لا يحصل به زيادة في المعنى. وأما طريقة البصريين وهم الذين يسميهم ابن القيم رحمه الله فقهاء النحويين، مذهب البصريين أدق، ولهذا كان أصعب من مذهب الكوفيين، يعني من يصعب عليه دراسة النحو وفهم النحو فيمكن أن يتعلم على طريقة الكوفيين ويستريح، فالمذهب واسع عندهم وسمح نعم، ويستطيع أن يتخلص من كثير من الإشكالات على مذهب الكوفيين نعم. فهنا على مذهب الكوفيين مباشرة يقولون هذا الحرف بمعنى الحرف الفلاني وانتهينا، ضمن الحرف معنى الحرف. على طريقة البصريين يقولون لا، الفعل ضمن معنى فعل آخر. انظر ماذا ذكر شيخ الإسلام، قال كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، نعجتك إلى نعاجه، نعجتك يعني إيش؟ إحنا عندنا نساء هنا ولا ما فيه موجودات تسمعون الآن؟ طيب طيب، على كل حال القول الراجح في الآية ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه هو بمعنى إيش؟ النعجة المعروفة التي هي من الضأن، واضح؟ أي نعم، الشات، هذه النعجة، هذا هو ظاهر القرآن الظاهر المتبادر، والقاعدة أنه لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على غير الظاهر المتبادر إلا لدليل يجب الرجوع إليه. أما القول الآخر فهو مغمور بعيد، وإن كان هذا القول له وجه، له وجه بأي اعتبار؟ الذين قالوا النعجة فسروها بغير الأنثى الضأن، ماذا قصدوا؟ ماذا قصدوا؟ ماذا قصدوا بذلك؟ لماذا قالوا هذا؟
جمعهم مع بعض.
لا،
رواية إسرائيلية.
لا، ليست رواية إسرائيلية. لا، نعم. ها؟ لا لا، كيف؟ لا، غير هذا. ماذا قصدوا بالنعجة؟ أنا خايف من المعنى الذي ذكروه، لذلك أقول الذي ذكروه ماذا قصدوا به؟
شيء ثاني غير النعاج مثلا؟
لا، دعنا من الروايات الإسرائيلية، ماذا قصدوا به؟ قصدوا به نوع من الضبا، المها. تعرفون البقر الوحش، يسمونه بقر الوحش، ليست البقرة المعروفة التي تشبه البقرة العادية هذه، لا لا، يسمونها المها، البقر الوحشي. عرفتوها؟ نوع من الضبا، عيونها جميلة وسوداء، تشبه عادة المرأة الجميلة بها، ولذلك بعض النساء تسمى مها ولا لا، وتجد في أشعار العرب كثيرا ما يشبهون جمال العيون وكذا بعيون المها. فالعرب تسمي المها، هذه النوع من الضبا، تسميها نعجة. هذا موجود في معلقة عنترة، وموجود في كثير من أشعار العرب، وموجود في كلامهم المنثور. ولو نظرتم مثلا الآن، فتحتم في موسوعة علمية من الموسوعات، أو موسوعة شعرية، أو موسوعة أدبية بالأدب، وضعت كلمة نعجة، انظر ماذا يقولون فيها حتى في القواميس. نعم، كثير من الناس لا يدرك هذا، فلما يرى المفسرين من السلف، منهم من قال ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قال يعني امرأتك. فبعض الناس لربما يقول كلاما لا يحسن، يقول كيف يقولون هذا عن المرأة؟ هم لا يقصدون المعنى الذي فهمه كثير من الناس، هم يتكلمون بلغتهم العرب الأقحاح. نعم، فالنعجة عندهم هي هذا النوع من الضبا، فلا ولا يقصدون أنثى الضأن في مثل هذا الموضع، واضح؟ فتجدون هذا كثيرا في أشعارهم وفي كلامهم المنثور. نعم، فيطلقون على المرأة ذلك من باب المدح والجمال. نعم، ولا شك أن المرأة يعني تشبه في مثل هذه الأمور. نعم، أنا ذكرت هذا يعني لأنه في كثير من الأحيان نقرأ في كتب التفسير ولا نفهم مراد السلف في بعض عباراتهم، ويمكن بعض النساء الآن بعد ما كانت الواحدة تستهجن هذا القول، الآن يمكن ترى أنه هو القول الراجح. فقد ذكر المعلمي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن المعلمي، له كتاب التنكيل وله كتب أخرى، الآن ستصدر مجموعة في تقريبا 21 مجلد أظن، قريبا ستصدر إن شاء الله في كتب المعلمي. فمن أجل كتبه كتاب التنكيل، وفيه جزء طبع بمفرده سمي بالقائد إلى تصحيح العقائد، فذكر من مسالك الهوى الخفية، قال أحيانا تختلف عائشة رضي الله عنها مع ابن عمر مثلا، فتجد النساء يكون للواحدة في الغالب ميل إلى قول عائشة، لا لشيء إلا لأنها امرأة، فترى أن انتصارها وأن كون القول الراجح معها أنه انتصار للنساء. نعم، فيقول هذه مداخل خفية جدا، وذكر أشياء فيما يتعلق بالشيخ، كيف أنه إذا قال قولا فتلاميذه أحيانا يميلون إلى أن يكون، يعني لو اختلف مع غيره يحبون أن يكون قول الشيخ الذي يقدمونه ويتبعونه ويقلدونه أن يكون هو القول الراجح، وهذه من مداخل الهوى الدقيقة. راجعوا هذا في كتاب القائد إلى تصحيح العقائد، الذي هو جزء من كتاب التنكيل، نعم هذا كلام في غاية النفاسة، مداخل خفية للهوى. نعم، وذكر من أنواع الهوى، ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة، يكون شيخ طريقة أو عنده، نعم، ولا يترك الباطل الذي هو فيه لأن له فيه شهرة أو معيشة. نعم تفضل. هنا في قوله يعني لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، الكوفيون يقولون نعم ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني إيش؟ مع أن سؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني مع نعاجه. أطفئوا هذا الجوال، ها طفوه طفوه، جيد. طيب لقد ظلم الكوفيون يقولون إلى بمعنى مع، نعم، لكن البصريين يقولون إن الفعل مضمن معنى الفعل، ويقصدون الفعل وما يقوم مقام الفعل. ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، نعم، يعني إيش؟ بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ها؟ هذا قول الكوفيين. وعلى قول البصريين ماذا يقولون؟ أي أن السؤال هنا مضمن معنى إيش؟ الضم ونحو ذلك، واضح؟ فإنه يعد بمع، ضم كذا مع كذا، نعم. وهكذا في قوله قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله يكون إيش؟ شيخ الإسلام ذكر هذا ولا لا؟ من أنصاري إلى الله يعني هذا على قول الكوفيين، من أنصاري إلى الله يعني مع الله، لكن على قول البصريين مثلا، نعم، أو في دعائي إلى الله، أو سائرا إلى الله، أو نحو ذلك. جيد، تفضل.
تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة.
نعم، ضمن معنى يشرب بها، يروى بها، نعم، يروى بها. نصرناه من القوم، نصر يعد بإيش؟ بعلى، نصرناه على القوم، فلما جاء بمن نصرناه من القوم علم أن نصر مضمن معنى فعل آخر وهو النجاة، فهنا حصلت النجاة وحصل النصر. وهذا أبلغ من قول الكوفيين، لأن قول الكوفيين كما ذكرت لا يحصل به زيادة معنى، وإنما يحصل ذلك بقول البصريين، فيكون ذلك من توسيع معاني القرآن، وهو كما سبق يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، نعم، فتكثر المعاني بهذا الاعتبار. وانظر في قوله عينا يشرب بها، يشرب بها العين، الآن لو فرضنا أن هذه هي العين، هذه الطاولة الآن، هل يشرب بها يعني ولا يشرب منها؟ يشرب منها، فلماذا قال يشرب بها؟ باعتبار أن على قول الكوفيين يشرب بها الباء بمعنى من، وعلى قول البصريين مضمن معنى يرتوي أو يلتذ، يرتوي أو يلتذ، نعم، عيني يلتذ بها، عيني يرتوي بها. فيكون إذن علم من هذا تكثير المعاني، يعني صار عندنا شرب زائد ارتواء زائد التذاذ، فقد يشرب الإنسان ولا يرتوي، وقد يشرب على تكره فلا يلتذ. نعم، فهنا دلت هذه التعدية بهذا الحرف على إيش؟ على معنى زائد. فشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله يذهبون إلى مذهب البصريين في هذا الباب التضمين، وهو باب لا شك أنه أليق بالقرآن وبلاغة القرآن وتوسيع المعاني بالتفسير وتكثيرها، وكذلك كتبت في هذا مؤلفات في التضمين قديما وحديثا، كتب بعضهم في تضمين الحروف، وكتب بعضهم في تضمين الأفعال وما يقوم مقامها، وألفت في هذا أيضا رسائل جامعية متعددة. نعم تفضل.
ومن قال تباول لا شك فهذا تقريب، وإلا تقريب فيه اضطراب وحركة، كما قال صلى الله عليه وسلم:
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد.
نعم.
فكما أن اليقين مضبح.
حاقف يعني ماذا؟ ها؟ نعم نعم، ظبي حاقف نائم قد أمال رأسه. نعم.
فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه.
نعم.
وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن
نعم بجهة البعد
نعم
والغيبة
والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. وإذا قال أحدهم: أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر: ترتهن، ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم.
نعم، هذا الكلام واضح، وفي مضامين الكلام السابق توضيح له، إذا في عبارة ما هي واضحة نشرحها. نعم.
وجميع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا،
لأن وجمع عبارات السلف
وجمع عبارات السلف
هذا عنوان الآن، يمكن أن نضع عنوانا جديدا وهو فائدة جمع عبارات السلف المتقاربة. فائدة جمع عبارات السلف المتقاربة. نعم، يعني بمعنى أنك توازن بين هذه العبارات وتقارن، ثم بعد ذلك تأخذ من مجموع هذه العبارات عبارة تعبر عن ذلك جميعا، عبارة واحدة ضافية. وهذا تجده في عبارات بعض المحققين من المفسرين، مثل ابن كثير كما ذكرت لكم بالأمس، يعبر بعبارة وافية. ابن القيم رحمه الله نعم يجمع عبارات السلف ثم بعد ذلك يعبر عن هذا بعبارة ضافية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجد هذا في كلام ابن جرير، وتجد ذلك في المعاصرين في كتاب التفسير الميسر. التفسير الميسر هذا روعي فيه هذا الجانب بشكل جيد، فتجد أنه ينظر فيه إلى العبارات ويعبر بعبارة وافية، يعني تجمع عبارات السلف، بخلاف بعض المختصرات فإنها ليست كذلك. بعض المختصرات ليست كذلك، يعني كتاب زبدة التفسير مثلا في نظري أنه يحتاج إلى إعادة صياغة في نحو 70% من عباراته. نعم، وكنت كتبت بهذا للمؤلف رحمه الله للمختصر قبل سنين، ولكن تبين لي بعد سنوات أنها لم تصل إليه، أن الذي أخذ الرسالة لم يوصلها. نعم، والله المستعان، فتوفي المؤلف رحمه الله ولم يصل إليه ذلك. يعني على كل حال، فالكتاب كتاب زبدة التفسير جهد مشكور، ونفع الله به نفعا كبيرا، وسد ثغرة لا شك في يعني كان الناس ما يجدون إلا الجلالين من المختصرات التي على عقيدة صحيحة. جاء المؤلف وشكر الله مساعيه فبارك الله هذا الجهد وانتشر ونفع الله به نفعا كبيرا، لكن لو أنه روعي في هذا الجانب لكان أكمل وأحسن وأفضل. احنا نتكلم عن الكمال، ما نتكلم عن الخطأ، أو إنما ما هو الأكمل، ما هو الأفضل، واضح؟ فالذي يقرأ في هذا التفسير ينتفع كثيرا، هذا المختصر ينتفع كثيرا وجيد مفيد، لكن الكمال في الصياغات بحيث أنها تكون وافية للأقوال لو كان بعبارة أوفى كان أفضل. هذا الكلام تجدونه روعي في التفسير الميسر بشكل كبير، نعم، إلا في مواضع يعني ليست كثيرة وكتب لهم فيها واستدركوا كثيرا من ذلك، نعم، لأنه طبعوه ثم أوقفوه مدة طويلة واستقبلوا الملحوظات من المختصين ومن طلاب العلم، ثم بعد ذلك استفادوا منها وعدلوا فيه واستدركوا أشياء، فظهر الآن بهذه الصيغة الجديدة أو بالاستدراكات التي نعم. نعم تفضل.
قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا
الأخ
جدا.
الأخ لو نأجل الأسئلة حتى ننتهي من كل مجلس ثم إن رأيتم هذا حتى لا يتقطع الدرس أفضل. كيف؟ تفضل. كيف؟ ما إيش يقول له؟ تعليق على إيش؟ الريب ما بها؟ قلنا الريب هم يقولون الريب الشك، ويقول إن هذا شك خاص، يعني هو التعبير عنه بالشك تقريب لمعناه لكنه لا يطابقه، فعندنا الشك وعندنا الريب. الريب أخص من الشك، فالريب هو شك مقلق، شك مع قلق، نعم، شك مع قلق، ليس كل شك ريب. يعني تقول مثلا: والله أنا أشك الآن هل جاء زيد أو لم يأتي، أنا أشك هل بدأ الدرس أو لم يبدأ، واضح؟ لكن ما تقول أنا مرتاب هل الدرس، أنا في ريب هل الدرس بدأ أو لم يبدأ، إلا إذا وجد القلق. نعم، تقول مثلا: أنا أشك إن فلان يعني مثلا عرفني أو لم يعرفني، لكن تقول أنا مرتاب في فلان، هذا شك مقلق، واضح؟ يجد قلقا نحوه، ليس كل شك. نعم، يعني أنا مثلا أقول: أنا أشك إن هذا سيراميك أو رخام، لكن ما أقول أنا مرتاب هل هذا سيراميك أو رخام، هل نعبر بهذا؟ لأن الموضوع غير مقلق. لكن ممكن تقول: أنا مرتاب في الأمر الفلاني، أنا في ريبة من أمر فلان، لكن ما تقول أنا في ريبة من أمر هذه السارية هل هي من سيراميك أو من رخام، واضح؟ نعم. تريدون أتحدث باللهجة المصرية؟ ما يحتاج؟ أنا أجيدها ترى إلى حد كبير. طيب، الكلام واضح ولا لا؟ جيد،
أحسن الله إليكم. قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم
هذه هنا، نعم، فائدة هذا عنوان جديد الآن، نعم، نضع عنوانا: عامة ما يضطر إليه من الاختلاف معلوم، من عند قوله نحن نعلم. عامة ما يضطر إليه من الاختلاف معلوم، نعم.
قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك.
نعم، يعني الأشياء التي يعني تحصل بها النجاة أو تتوقف عليها النجاة كما ذكر الشيخ الإسلام في غير هذا الموضع أيضا، كل ذلك بين واضح لا خفاء فيه، إنما المسائل الجزئية التي لا تتوقف عليها النجاة، نعم، هي التي وقع فيها مثل هذه الاختلافات، وذلك لا يضر، لا يضر، والناس في ذلك إما عالم قد اجتهد واستفرغ وسعه فهو بين أجر وأجرين، وبين مقلد يستفتي كما أمره الله عز وجل من يثق بدينه وعلمه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقد فعل ما وجب عليه وسقطت عنه التبعة ولو كان الذي أفتاه قد أخطأ في اجتهاده، فهو غير ملوم، ومن ثم لا داعي للقلق لا بالنسبة للمجتهد ولا بالنسبة للمقلد، لكن الخطأ يقع من جهتين، الخطأ يقع تارة من تقصير المجتهد حيث لم يستفرغ وسعه مثلا في طلب الحق والصواب إما من الأدلة وإما من معرفة الواقعة، يتكلم في قضية لم يعرف أبعادها مثلا ولم يسأل عنها ولم يتتبعها، فهنا يقع الخطأ في الفتوى حينما يعني تنزل على هذه الواقعة، لأن الاجتهاد كما ذكر الشاطبي رحمه الله على نوعين، نوع الذي هو استنباط من النصوص، استنباط الأحكام، لما أقول مثلا الزكاة واجبة، نعم، الحج واجب، لكن الاجتهاد الثاني هو ما يسمى بتحقيق المناط، يعني تنزيل هذا الحكم العام الكلي على المعين، فهذا يحتاج إلى معرفة حاله، فلو جاءني إنسان وسألني وقال ما حكم الزكاة، أقول واجبة، يقول ما حكم الزكاة علي أنا، ألي واجبة علي أو لا، أقول أحتاج أن أعرف ما هي الأموال التي عندك وهل دار الحول وإلى آخره، هل بلغت النصاب، وجود الشرط وانتفاء المانع، واضح؟ وهكذا قد يقال الفعل الفلاني كفر، طيب فعله فلان هل يكفر، أقول لا ما أستطيع الآن، هذا يحتاج إلى تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، وهذه مسألة كبيرة، يعني تجد السلف رضي الله عنهم مثلا كما قال ابن القيم أفتى 500 عالم بأن القول بخلق القرآن كفر مخرج من الملة، 500، لكن ما تحولت القضية عندهم مثلنا إلى شغب ونزاع هل فلان كافر أو فلان ليس بكافر، ثم تفرقوا واختلفوا على زيد وعمر، ما فعلوا هذا، صاروا يحذرون من القول بخلق القرآن وأن هذا كفر، ولم يشتغلوا بزيد وعمر هل تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع أو لم تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، فسلموا من كثير من الشر، ولذلك ما تحول أهل السنة في فتنة خلق القرآن إلى فرق متناحرة مختلفة، وإنما كانت كلمتهم واحدة في مشارق الأرض ومغاربها، وكأنهم يصدرون عن مشكات واحدة، أما نحن لا، نحن نختلف ثم نريد أن ننزل على الأشخاص ثم نختلف في ذلك، فمن لم يقل بقولنا هجرناه وفارقناه ونحو ذلك، فهذا يسبب شر كبير بين الناس وتفرق واختلاف، والله المستعان. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا.
إيه نعم، يعني الآن اختلافهم في الجد والإخوة، مسألة الجد يعني اجتماع الجد والإخوة سواء كانوا إخوة لأب أو كانوا إخوة أشقاء، فمنهم من ينزل الجد منزلة الأب، واضح، فيكون حاجبا للإخوة فلا يكون لهم شيء من الميراث، واضح، ويسقطهم جميعا سواء كانوا لأب أو كانوا
أشقاء.
نعم. وهذا قال به بعض الصحابة، بل بعض كبار الصحابة كأبي بكر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير كثير. نعم. وبعضهم من يورث الجد مع الإخوة، وهذا قال به أيضا جماعة من الصحابة كعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وآخرين. فهذه مسألة وإن يعني قال بها هؤلاء وإن اختلفوا في طريقة توريثهم، فهم اختلفوا في الجد والإخوة، لكن هل مسألة الجد والإخوة، اجتماع الجد والإخوة من المسائل الكثيرة الوقوع في الفرائض؟ لا، هي من المسائل القليلة. نعم. إنسان ليس له فروع، ليس له أولاد، عفوا ليس له أبناء وليس له أب، وإنما له جد وإخوة فقط. نعم. وإلا جمهور مسائل الفرائض مسائل واضحة ولا إشكال فيها ولا خلاف. وهكذا مسألة المشركة. جيد. المشركة أنه يوجد صورة معينة في الوارثين أو حالة معينة من زوج وذات سدس سواء كانت أم أو جدة، وإخوة لأم اثنان فأكثر، وأخ شقيق فأكثر سواء كانوا من الذكور أو الإناث. نعم. سواء كانوا من الذكور أو ذكور وإناث. فإذا وجد هؤلاء لابد من وجود هذه الأركان، فإذا وجدت اجتمعت فعندئذ ما الذي يحصل؟ بعضهم يقول يسقط الإخوة الأشقاء، يعني الآن لا يكون لهم شيء من التركة لأنها قد استغرق المال. نعم. لغيرهم، فلا يكون لهؤلاء شيء، فالنصف للزوج والسدس للأم أو الجدة والثلث للإخوة لأم، فما بقي لهؤلاء الأشقاء شيء. وهذا قال به عمر رضي الله عنه في قوله الأول. نعم. ثم رجع عنه. وبعضهم يرون أن الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث، وأنهم يأخذون حكمهم في التسوية، أي فيسوون بين الذكور والإناث في ذلك، وهذا قول عمر رضي الله عنه الأخير. اختلفوا في هذه المسألة، لكن هذه المسألة هل من المسائل الكثيرة الوقوع، مسائل متكررة؟ أبدا. نعم. هو هذا. نعم. قال بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة. ما المقصود بالكلالة؟ من ليس له أب ولا ولد، من تكلله النسب، يعني أحاط به، لا أصول ولا فروع. واضح. فالمقصود أن الكلالة منهم من يطلقها على الميت نفسه الذي هو بهذه المثابة، يعني مات ولم يخلف أصلا ولا فرعا، وبعضهم يطلقها على الوارثين الذين أحاطوا به، يعني الميت كأن الآن الآباء أصل، الأبناء فرع، الأخ الحواشي والأعمام كذلك. نعم. فهؤلاء يحيطون به، والأصول من أعلى والفروع من أسفل، فإذا لم يوجد أصول ولا فروع يبقى هؤلاء الذين يحيطون به. نعم. كلالة. فبعضهم يقول إن ذلك للوارثين هم الكلالة، وبعضهم يقول لا، هو الميت الذي بهذه المثابة يقال له ذلك. على كل حال الأمر في هذا يسير. الأخ يسأل عن عبارة شيخ الإسلام هنا لما قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف رمي الجمار إلى آخره. هذا الكلام إن كان على وجهه بمعنى أن العبارة ليس فيها شيء من التحريف أو السقط، نعم، لأن النسخة المطبوعة لا تخلو من سقط وتحريف، نعم، لكن على كل حال إن كان الكلام على وجهه فالأخ يقول هذا مشكل، يعني عدد الصلوات الخمس هذا أمر لا يخفى، ورمضان وفرائض زكاة ونصبها، لكنه قد يوجه، قد يحمل على وجه يستقيم به الكلام. تفضل. نعم. من الاتفاق؟ لا، ليس هذا. إيش؟ إيه، يعني هو الآن يقول أنه كان يستدرك على عبارة شيخ الإسلام، ها؟ يستدرك على هذه العبارة، يقول أن الشيخ العثيمين رحمه الله يقول إن عامة ما يضطر إليه عموم الناس، نعم، من الأحكام معلوم بالمتواتر عند العامة. هذه العبارة سليمة لا إشكال فيها، لكن لو فرض أن هذه العبارة هنا أنها غير محرفة وأن شيخ الإسلام قصدها، هل يمكن أن توجه؟ نعم،
أعتقد أن الاختلاف مقصودة، لأن كلام شيخ الإسلام كان يتكلم عن الخلاف أصلا من أوله، فلعل يقصد بالاختلاف هنا خلاف التنوع في وجود الصور الموجودة في هذه العبادات ممكن معروفة عند العامة والخاصة، وليس المقصود الاتفاق أو الأحكام.
ما يظهر هذا، ما يظهر. نعم، على كل حال حمل ذلك على الأحكام لا إشكال فيه، واضح وهو أحسن، لكن لو بقينا مع هذه العبارة فيمكن أن يوجه هذا بتوجيه قد لا يخلو من تكلف، واضح، لكن يمكن أن يقال والله أعلم بأن الكلام يكون هكذا: نحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عامة الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها إلى آخره. عدد الصلوات، الصلوات الخمس، لكن هل هناك شيء زائد عليها؟ مثلا الوتر الواجب، مسألة صلاة العيد هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ والقول بالوجوب قول قوي مشهور له أدلة، نعم، وما أشبه ذلك، نعم، مقادير الركوع والمواقيت، مقادير الركوع ما الذي يحصل به الإجزاء؟ الحد الأدنى ما هو؟ هل أن يقول مثلا سبحان ربي العظيم أو يكون بأدنى ما يحصل به الطمأنينة ولو لحظة ولو ثانية؟ مثل هذا الفقهاء لهم كلام في هذه القضية. وكذلك أيضا المواقيت، تعرفون الاختلاف في مسألة المواقيت، وفرائض الزكاة ونصبها فيها أيضا فيها اختلافات، وتعيين شهر رمضان بما يحصل دخول الشهر، وهل إذا رآه أهل ناحية يعم ذلك الجميع، ومن رآه وحده دون أن تعتبر رؤيته هل يعتبر، أو أن ذلك لابد أن يشتهر ويقر وأن الشهر ما قيل له شهر إلا لاشتهاره، فإذا ما أقرت الرؤية لا يجوز له أن يعتبر رؤيته هو، بل لابد أن يكون ذلك في يعني معتبرا من قبل الحاكم أو الأمير أو الخليفة، أو بحيث يصوم الناس جميعا. هذا فيه خلاف بين أهل العلم. نعم، رؤية أهل بلد هل تكفي؟ مسائل الرؤية بالحساب والرؤية، نعم، تعيين شهر رمضان والطواف كذلك أيضا، لو طاف ستا أو خمسا يعني أكثر من النصف، الأحناف يرون أنه يجزئ. واضح؟ وكذلك لو قطع الطواف لعذر أو لغير عذر ثم رجع، لو انتقضت طهارته، الوقوف بعرفة ما المعتبر بذلك؟ نعم، في مسألة الرؤية دخول الشهر، وفيما يتعلق أيضا بالوقوف، هل يجزئ نهارا، عفوا، هل يجزئ قبل الزوال أو لا يجزئ؟ نعم، أو أنه لابد أن يكون بعد الزوال. نعم، وهل يجب الجمع بين الليل والنهار في الوقوف أو لا يجب؟ نعم، وكذلك مسائل رمي الجمار والاختلافات فيها، والمواقيت. نعم، أيضا فيها شيء من ذلك، فيها شيء من ذلك أو في بعضها. يعني هذا الكلام يمكن أن يوجه عليه كلام شيخ الإسلام أن هذا الخلاف يسير مثلا أو ليس بذاك، وإنما المسائل التي يعني المسائل هذه واضحة لدى جمهور الناس مسائل، لكنه لا يخلو من نوع من تكلف في نظري هذا التوجيه. فكأن الكلام أن المسائل التي القضايا التي يضطر إليها الناس أنها معلومة ليس فيها خلاف ومحسومة، لذلك قلت لكم في كلامه الآخر أن ما يتوقف عليه النجاة معلوم. نعم، وإنما الخلاف فيما دون ذلك، والله أعلم. تفضل. يعني هذا يكون أكثر تكلفا ربما. نعم، اضطروا إليه الناس. عموما الناس من الاختلاف معلوم يعني لا يخلو. تفضل أخي الشيخ. نعم، الشيخ يتجوز في عباراته، نعم، يتوسع فيها، لا ننزل عليه الكلام يعني الحرفي أو الكلام التفصيل الدقيق. فهنا يقول مختلف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، يعني بحسب المسألة. نعم، كيف وشون
هو الشيخ؟
أيوه، نعم، الأخ يقول إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتب بأن قوله عامة ما يضطر إليه عموم الناس، إيه، يقول عندي في حاشية نسختي لعله من الأحكام، وهذه الرسالة قرأتها على سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، والتعليق من إملائه. واضح؟ من إملائه يعني من الأحكام. الشيخ بن باز رحمه الله يقول عامة ما يضطر إليه الناس من الأحكام وليس من الاختلاف معلوم. يقول وعندي من الاتفاق أحسن، أن يعبر بالاتفاق. جزاك الله خير. على كل حال، كن ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه الناس من الاتفاق معلوم بل متواتر، هذه ليست كالأحكام، الأحكام أوضح. نعم، الأحكام أوضح، لكن كلام شيخ الإسلام ممكن يوجه إن كان لم يدخله تحريف. نعم، يوجه بالتوجيه الذي ذكرت، ولا يخلو من شيء من التكلف، وهذا ليس بقرآن منزل. واضح؟ يعني نجلس نناقش هذه العبارة والقلم يسبق واللسان يسبق والناسخ أيضا يخطئ والطابع يخطئ، فالأمر في ذلك يسير. فنحن نعلم أنه ما يضطر إليه الناس من المسائل والأحكام وما يتوقف عليه نجاتهم ليس فيه خلاف بين أهل السنة. المحكمات، وأما التفاصيل والجزئيات والأمور التي وقع فيها الاختلاف فهي دون ذلك. هذا القدر يكفي. أنا أقول ليتنا ندرس القرآن ونقف عند كل لفظة كما ندرس المتون. والله المستعان، عبرة. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا يدل على أن المقصود بذلك الأحكام. نعم، فإن هذه الأمثلة التي ذكرها مما لا اختلاف فيه من قضايا الأحكام. نعم، يقول: وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب. فعصبة الرجل هم قرابته لأبيه وبنوه، يقال لهم عصبة. نعم، عصبة. فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب، فهؤلاء أيضا أحاطوا به فصاروا كالعصبة له، أو صاروا عصبة. نعم، وكل شيء يقولون استدار وأحاط بك فهو كذلك، ومنه العصابة. نعم، التي تجعل على الرأس، العصايب، العمائم. نعم.
قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والزهور عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون.
نعم، هذا يجعل له عنوان، يقال الاختلاف الحقيقي أو الخلاف الحقيقي. انتهينا من الخلاف الصوري اللي هو اختلاف التنوع، الآن الاختلاف الحقيقي. نعم، يكون لأسباب، بسم الله، يكون لأسباب خفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه. ترى أنا ما سويت شيء. أي نعم. كيف؟ في إيش؟
توضيح.
يشتغلون في ناس يعني؟ إيه، أنا قلت لا يكون الأخوان يظنوني أنا جالس ألمس هذا. طيب، هنا يتكلم عن الاختلاف الحقيقي، ثم بدأ يذكر بعض أسباب الاختلاف الحقيقي. واضح؟ طيب، الاختلاف يقول قد يكون لخفاء الدليل. طبعا هذا الاختلاف المقصود به الاختلاف المعتبر، لأن الاختلاف إذا أردنا أن نقسمه، نعمل مثل التشجير للخلاف، يمكن أن نقسمه في البداية إلى قسمين كبيرين. نقول خلاف غير معتبر، وهو خلاف من؟ خلاف أهل الأهواء. يعني خلاف غير المعتبر نقسمه أيضا على قسمين، يعني هكذا تكون الشجرة بهذا الشكل. جيد، يعني عندنا الخلاف معتبر وغير معتبر. غير المعتبر هذا نقسمه إلى قسمين. جيد، خلاف أهل الأهواء يعني الذين وضعوا أصولا بدعية وقناعات ومقررات سابقة عندهم، فهؤلاء خلافهم غير معتبر. واضح. والنوع الثاني ما كان بسبب من الخلاف غير المعتبر بجهل، يعني يتكلم بجهل ليس من أهل العلم أصلا، فخلافه لا يعد خلافا كما يقول يعني أهل العلم، كالشاطبي رحمه الله يقول من البلاء والمصيبة نعم أن يجد الإنسان في نفسه أنه في عداد العلماء المجتهدين، أو يظن فيه ذلك، يعد كذلك وليس منهم، فيتكلم ولم يكن من أهل التحقيق والرسوخ، ثم يعد خلافه خلافا فيأتي على الكليات بأمور من الجزئيات، يعني يتمسك ببعض الجزئيات وتذهب على حساب ذلك يفوت الكليات، كما هو الآن الخلاف الكثير الذي لربما عندكم أسئلة كثيرة منه. نعم ويوجد يعني لربما حديث كثير في بعض القضايا النوازل عندكم الآن، فتجد البعض يتمسك ببعض الجزئيات كما يقول الشاطبي على حساب الكليات، واضح؟ فهذا من قصور النظر. فالشاطبي يقول هذا من البلاء والمصيبة، ثم يربط ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء. نعم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. نعم، فسألوهم فأفتوهم. واللائق بطالب العلم إن لم يصل إلى تلك المراتب العالية أن يمسك لسانه ويتحرج من الكلام ويفوض ذلك إلى غيره ويطلب السلامة لنفسه. لا يشترط في كل قضية أن يكون لي فيها رأي وأن يكون لي فيها حضور وأن يكون لي فيها مشاركة. وبعض الناس يدفعون طلبة العلم دفعا للكلام في هذه القضايا في كل نازلة، قد لا يكون محيطا بجميع جوانبها بتفصيلاتها بالواقع كما هو. نعم، فلا يجوز له أن يتكلم. نعم، فهذا الخلاف غير معتبر. فكلام شيخ الإسلام هنا وكلامه في كتابه الآخر رفع الملام عن الأئمة الأعلام هو في الخلاف المعتبر، أسباب الخلاف بين العلماء. نعم، صلي.